بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأنسب في المقدمة الثانية أن تصاغ بصياغة جديدة أعم، وذلك بأن يقال هكذا، أن يستهجن من المتكلم تفسير كلامه، تفسير كلامه المطلق بإرادة المعنى الخاص. متى ما استهجن هذا، هو طرح كلام مطلق، ولما نقول له تعال ايش مقصودك، يقول ترى ما مقصودي يا جماعة المطلق، مقصودي المعنى الخاص المقيد. إذا كان مستهجن ينعقد الإطلاق، إذا ما كان مستهجن عرفا ما ينعقد الإطلاق آنذا. الأنسب أن تصاغ هكذا، ثم يفرع على ذلك ويقال بناء على هذا في موارد ذكر القرينة بعد ما ينعقد إطلاق، لأن لا يستهجن منه لو قال مقصودي، بل هو موضح مقصود المقيد. وهكذا في موارد الانصراف، وهكذا في موارد القدر المتيقن في مقام التخاطر. ثم قلنا ولو كانت هناك موارد أخرى غير هذه الثلاثة فحينئذ سوف أيضا لا ينعقد فيها إطلاق. أما أريد فرد أمثلة لذلك، ذكرنا ماذا فيما سبق، مثالين. مثال الأول صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز، المثال الثاني موثقة ابن بكير الذي وردت في من في الصلاة أنه لم يصلي فيما لا يؤكل لحمة في أي جزء من أجزائه. أكو بعض وقع كلام في الحقيقة أنه إذا فرضنا على أن الأم ترضع ماذا؟ الرضيع مالته أو أحسنتم، بس هاي المسألة الابتدائية هاي كثير تصير، ترضع طفلها بعدين يتقيأ الطفل عليها، فهذا من فضلات ما لا يؤكل، والإنسان لا يؤكل لحمه، فيجوز لها تصلي بذاك الثوب. بس طبيعي بعض الناس يتصور أنه نجس القيء، لا صحيح، ما نتصور هذا الشيء، قيء ما عندنا من أحد النجاسات العشر، لا ما موجود، لا لا، بس بما أنه من فضلاتي من أجزائي، فضلاتهم لا تعبر، من أجزائي ما لا يؤكل لحمه، حينئذ هل تجوز الصلاة فيه؟ هنا قد يدعى على أنه الانصراف، يقال على أنه لا انصراف، أكو ما لا يؤكل لحمه يعني الحيوانات الأخرى، مو مثل صحيح هو الإنسان لا يؤكل لا يجوز أكل لحمه، لكن الرواية منصرفة، بعضهم هيك يعني لا يجوز أكل لحمه، لكنه لو واحد شك قال هذا الانصراف منين جبته، ما هذا الانصراف ليش، لماذا، ولماذا هالانصراف، نقول وواقعا واحد إذا أراد يراجع نفسه قد يشكك في وجاهة هذا الانصراف، أن الانصراف لماذا وما هو منشأه، شنو غلبة الوجود، كثرة الاستعمار، شنو، بس هو يحس بوجدانه، يحس بوجدانه على أنه هذه الرواية من البعيد تشمل الإنسان على أي حال. فالمقصود إذا واحد شكك في من في هذا الانصراف فيمكن أن يطبق البيان الذي احنا ذكرنا، وهو على أنه لو فسر المتكلم وقال بعد ذلك إن مقصودي هو بقية الحيوانات غير الإنسان لما كان ذلك مستهجنا منه، وهذا يكفي في عدم انعقاد الإطلاق. إيش تريد تقول، انصراف موجود أو ما موجود انصراف، شكك في الانصراف هذا مو مهم، المهم أنه لو فسر كلامه بإرادة غير الإنسان ما كان ذلك مستهجنا منه، فإذا لا ينعقد الإطلاق. هذا مثال ثاني. المثال الثالث ورد في صحيحة المثال الثالث ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نقاط خليه في البداية أنا أحلف الرواية قسم اللي ما أحتاجه وتمسحوا ببلتي يمناك ناصيتك وتمسح ببلة يمناك ناصيتك الوسائل باب 31 من أبواب الوضوء الحديث 2 الجزء ما كاتب حسب الظاهر الجزء الثاني أو الثالث الأول أو الثاني أول مو بعيد زين جيد وقد تأبلي وقد تمسك بها غير واحد من الفقهاء على اعتبار كوني المسح بالبلة الموجودة على اليد ولا يجوز المسح بالماء الجديد بل بالبلل الموجود على سائر أعضاء الوضوء ولكن لو فرض أن البلة التي على اليد قد جفت فهل يجوز أخذ الماء الجديد الاستعانة بالماء الجديد وهنا ذكر السيد الخوئي قدس سره إيه موسى بل البقية الأعضاء باعتبار أكو روايات خاصة بأنه يجوز لذلك ما أتيت به وإلا كبلكم كما تقولون وهنا ذكر السيد الخوي قدس سره في التنقيح الجزء الرابع صفحة 228 إن الفقرة المذكورة إرشاد إلى شرطية المسح بالبلة ومقتضى الإطلاق أن الشرطية عامة حتى لحالة جفاف ما على اليد من بلل ولازم ذلك شنو بس قل لي لازم ذلك شنو إذا كانت الشرطية مطلقة لازمه ماذا ولازمه ماذا خوب أكثر هذا خوب عدم جواز منها ولازمه بطلان الوضوء في الحالة المذكورة لعدم إمكان المسح لا ببلليات كما هو المفروض. للجفاف. ولا بالبلل الخارجي لفرض اطلاق لفرض اطلاق الشرطية. وهنا يأتي ما أشرنا إليه من أن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي حينما قلت وتمسح ببلة يمناك ناصيتك حالة وجود البلل على اليد، فهل يكون ذلك مستهجنا منه؟ ويقال له اذا لم تقيد؟ كلا، انه لا يستهجن منه ذلك، ومعه فلا ينعقد الاطلاق.
يعني ما ادري شو تقولوا.
اي لا تقولون يعني اطلاق موجود. لا خب صحيح، بس شنو تمسح بالبلة اذا كانت البلة موجودة؟ مع انه سيد الخوي لا، شنو سيد الخوي؟ لا، عكس سيد الخوي. اذا انتم، سيد الخوي يقول وتمسح ببلة يمناك سواء البلل موجود او ما موجود، ارشاد طبيعي. يعني معناه الامام يريد يقول المسح بالبلة ماذا؟ بنفس البلة لازم، والشرطية مطلقة في سواء كانت البلة موجودة او ما كانت موجودة. فاذا ما كانت موجودة لازمه شنو؟ وبطلان الوضوء. قلت هو اراد شيء يرتب. انا اعيد اقولا على انه لو ظهر المتكلم الامام صلوات الله عليه وقال ترى مقصودي لما قلت وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، يعني حالة وجود البلة على اليد. اما تلك الحالة لا، انا ما قاصدها اصلا، مو يمها. هل يستهجن منه ذلك؟ لا، ما يستهجن منه ذلك. هذا معناه لازمه ان لا ينعقد الاطلاق، فاذا ما يجوز التمسك بمن بالاطلاق. فهذا رد حينئذ يصير على بس بعد هذا شو راح يصير؟ ما ادري، هذا رد عليه وعلى السيد الخوي، يعني مو ارشاد. هذا ارشاد، مو انت تاخذ حكم تكليفي. لا ارشاد. وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، يعني ارشدك الى ان المسح هيك المقصود بالبلة شرط في صحة هيك بدله بهيك شيء، شرط في صحة الوضوء. لو كان هيك يقول أرشدك إلى أن المسح ببلة اليد شرط في صحة الوضوء في مثل هذه الحالة، إذا شكينا أن هذه الشرطية هل شرطية مطلقة أو مختصة بحالة وجود البلة، سيد الخوي يتمسك بالإطلاق. أنا أقولا على أنه ماذا؟ لا يمكن التمسك بالاطلاق، باعتبار على انه لو المتكلم فسر قال مقصودي حالة وجود البلة، هاي الشرطية اجيبها انا حالة وجود البلة، لما كان ذلك مستهجنا. زين، ومثال اخر، مثال معدر الرابع، موثقة سماعة. سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة، أو إطعام 60 مسكينا، أو صوم 2 متتابعين وقضاء ذلك اليوم. وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 49 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث 13. وقد وقع الكلام في أن الموثق المذكورة هل تشمل من أتى أهله الميت وقد تمسك أو قد يتمسك بالإطلاق؟ ولكن بناء على ما أشرنا إليه يمكن منع الإطلاق باعتبار أن المتكلم لو قال إن مقصودي الأهل الحية لم يكن ذلك مستهجنا منه، ومثال 5 الروايات الدالة مثال 5 صحيحة مو رواية لا أطولها صحيحة أيوب ابن نوح يعني هالرواية بقى يمكن بعد شنو تمسك بها يكون الروح علما إلى مقتضى الأصول العملية، الأصول العملية تقتضي لكن مطلب ثاني. صحيحة أيوب ابن نوح مثال 5 6 5 ما أدري. صحيحة أيوب ابن نوح كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، يعني هو أيوب، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وسائل الشيعة الجزء 8 صفحة 259 الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات. حديث اثنين. ولا إشكال في شمول الصحيحة المذكورة للإغماء الحاصل من دون اختيار، ولكن هل تعم ما يحصل بالاختيار كما هو الحال في زماننا، حيث يدخل الشخص غرفة العمليات ويبنج أو يخدر بكيفك ويصير مغمى عليه، فهل تشمله الصحيحة المذكورة؟ قد يدعى الإطلاق ويقال هي لم تقيد بما إذا كان بالاختيار، فيتمسك بإطلاقها. والانصراف لا موجب له، ولكن بناء على ما أشرنا إليه يمكن منع الإطلاق باعتبار أن المتكلم لو ظهر وفسر كلامه وقال إن مقصودي الإغماء غير الاختياري فقط، لم يكن ذلك مستهجنا منه، باعتبار أنه في ذلك الزمان لم يكن الإغماء إلا لا تناقشني تقول لي على أنه ليش هم كان أكو يذكر بالتاريخ هذا السهب هاي، لا احنا الان نريد نمشي اي مناقشة تصير في بعض الجزئيات مو مهمة. لم يكن ذلك بل شنو صار عبارة لم يكن ذا في ذلك الزمان حتى يحتاج الى التقييد الا بغير اختيار، اي لم يكن الاغماء بالاختيار متحققا او صحاسة عبارة مشيها. والمثال الأخير الذي راح أذكره أحل الله قوله تعالى أحل الله البيع، أي مثال السادس قوله تعالى أحل الله البيع مناسب ويكون يصير أول، فإنه هل يشمل بيع الفضول؟ قد يقال نعم لأنه مطلق، وقد يجاب بالانصراف ويشكك فيه أي في الانصراف، ولكن بناء على ما أشرنا إليه. لا يمكن التمسك بالإطلاق بقطع النظر. عن الانصراف. والخلاصة من كل هذا انه في الامثلة المذكورة وما شاكلها ان ادعي وجود انصراف او قدر متيقن في مقام التخاطب فيكون المانع من انعقاد الاطلاق هو ذلك. ولا نحتاج الى ما اشرنا اليه. من الصياغة الجديدة. واما لو فرض اننا شككنا في ذلك. او فرض ان الانصراف لم يثبت كونه لكثرة إلا استعمال او لنكتة عقلائية. وإنما كان لغلبة الوجود أو لأمر آخر. فيمكن آنذاك الاستعانة بالتوسعة التي أشرنا إليها. واحيانا الفقيه حينما يريد ان يدعي الانصراف قد يصيبه الشك في منشأ الانصراف ويكون متزلزلا من هذه الناحية. فيمكنه لأجل السيطرة على هذا التزلزل الاستعانة بما أشرنا إليه. ففي مثال مواقعة الأهل الميت قد يشكك الفقيه في الانصراف وإذا ادعاه فلا يدعيه بشكل مطمئن إليه. فيمكنه لأجل تحصيل الاطمئنان الاستعانة بما ذكرناه. يبقى ما هو الدليل على التوسعة المذكورة؟ اسمح لي دقيقة لأن الوقت انتهى. ما هو الدليل على التوسعة المذكورة؟ قلت تلك قضية قياساتها معها، ولا نحتاج إلى دليل. إذ من الواضح،
اصبر، ايه مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين.
إذ من الواضح أن المتساوي،
بين لك شلون، شوف أكو أشياء واضحة واحد يغفل عنها.
إذ من الواضح أن المتكلم إذا لم يستهجن منه التفسير بالمعنى الخاص، فلماذا إلزامه بإرادة الإطلاق؟ إن ذلك خلف عدم استهجان التفسير بالمعنى الخاص.
هذا المقدار كافي بحسب الظاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق أن من المناسب توسعة صياغة المقدمة الثانية بالشكل الذي أشرنا إليه، بأن يقال هكذا: يشترط في انعقاد من مقدمات الحكمة أن يكون تفسير المتكلم لكلامه المطلق بالحصة الخاصة والمعنى الخاص أمرا مستهجنا عرفا. إذا هكذا كان مستهجن ينعقد الإطلاق به، أما إذا لم يكن مستهجنا فلا ينعقد الإطلاق. ثم صرنا في صدد بيان ما هي نكتة هذه المقدمة، وهذه المقدمة هالصياغة الوسيعة نكتتها دليلها وجهها الفني ما هو. هكذا بينا، قلنا على أنه إذا فرض أن من حق المتكلم بهذا الكلام، من حق أن يريد إرادة المعنى الخاص، بحيث العرف ما يقبح منه هذا الشيء، يفسح له المجال، يطيل حق في أن يريد هذا المعنى الخاص، بالرغم من أن كلامه مطلق، بس يقولون ما مستهجن منك، ما ليس من القبيح منك أن تريد وتفسر مقصودك بالحصة الخاصة. إذا هكذا فرضنا، فكيف يلزم آنذاك بالإطلاق ويقال له حتما أنت لابد أن تريد الإطلاق وقبيح منك أن ما تريد الإطلاق؟ هذا خلف، أنه ليس بمن المستهجن إرادة علما إلى المعنى الخاص. فهذه المقدمة بناء على ما أشرنا له قضية تكون قياساتها معها بديهية أصلا، ما نحتاج علما إلى دليل، واضحة جدا. يعني لو فسر متأخرا يقال مستهجن في البداية، هتشي انت تريد تقول هتشي، يعني في بداية كلامك مستهجن منك،
لو كنت تريد
مستهجن منك، لكن الان بعد ما فسرت شنو
يعني؟
ما
يصير هذا، ما له معنى. هاي شلون هاي؟ احنا المقصود لو العرف لم يقبح منه إرادة هذا المعنى وهذا التفسير من البداية. يعني يقولون من البداية لو كان مقصود هذا المعنى الخاص وفسره وقال ترى مقصودي هذا لكن من دون أن يبرز الخير، هذا لا يكون مستهجن منه استعمال هذا المطلق مع إرادته لهذا المعنى الخاص. إذا ما مستهجن حينئذ كيف يلزم ماذا بالإطلاق ونقول حتما مرادك إذن المطلق؟ هذا خلد يعني، هذا التنافي تهافت واضح حينئذ بين الحكم بعدم الاستهجان إرادة المعنى الخاص وبين إلزامه وتحميل المطلق عليه. فلذلك قلت القضية في الحقيقة بديهية جدا. إن قلت هذا تكملة ما أردت الإشارة له، إن قلت إن لازم هذه التوسعة في الصياغة إنكار كثير من المطلقات التي تمسك بها فقهاؤنا في مقام الاستنباط، إذ في كثير منها يتمسكون بالإطلاق والحال أن المتكلم لو ظهر وقال إن مرادي هو المقيد لما استهجن منه ذلك، قلت مجرد ما ذكر لا يصلح ردا على ما ذكر. بل لا محذور في الالتزام ببطلان التمسك بالإطلاق في الموارد المذكورة لما أشرنا إليه من الصياغة الجديدة، ولكن أحيانا يوجد بديل يمكن التعويض به عن الإطلاق، فإذا كنا نشعر بصحة الإطلاق وجدانا وصحة التمسك به فبالإمكان الاستعانة بذلك البديل. من قبيل الأمر بأداء الصلاة في المكان المباح، فقد يتساءل هل يجوز أداء الصلاة على الملوية على أعلى الملوية في مدينة سامراء؟ ما أدري، لعله بعضكم ما سامع، في سامراء موجودة ملوية بناها المعتصم لو المتوكل، عالية جدا. يصير بناء هذا يروح صلاة الظهر صلاة الفجر وين يصليها؟ يصير بناء فوق الملوية، يقضي له ساعة ساعتين. اي اي يوجد غرفة صغيرة ماذا فوق، يروح يصليها ماذا؟ إيه على اي حال، انه بناء على التوسعة التي اشرنا اليها قد يقال لا يمكن التمسك بالاطلاق، اذ لو فسر المتكلم كلامه وقال ان مرادي الامكنة المتعارفة غير اعلى الملوية، قلتهم قد يقال هالشيء، هذا مو انا احكيها تامة، لما كان ذلك مستهجنا منه. فيلزم ان لا ينعقد اطلاق، والحال اننا نجزم بصحة الصلاة على اعلى الملوية، ولا يحتمل بطلان ادائها فيه. وليس ذلك الا لشنو؟ الا للاطلاق. وذلك يدل على بطلان القاعدة التي أشرنا إليها في هذا المورد. وجوابه لعل ذلك ليس للتمسك بالإطلاق، بل لنكتة أخرى، وهي الجزم بعدم الخصوصية لمكان دون مكان، بل للجزم بعدم الخصوصية لمكان دون مكان. وهكذا في مثل قاعدة التجاوز، جزم اكو لا مو من ليش، باعتبار على انه نزع ان المولى يريد الصلاة في مكان مباح من الخارج، هذا مو مهم. وهكذا الحال في مثل قاعدة التجاوز، فإننا قد نعممها لباب الحج، ولكن ليس للتمسك بالإطلاق، بل لأن القاعدة المذكورة عقلائية، وقد تمسك بها الشارع في باب الصلاة لعقلائيتها، فنعممها إلى غير باب الصلاة من باب عقلائية القاعدة، وليس لإطلاق دليلها. وبالجملة في كثير من الموارد يمكن أن نستعين. ببدائل تقوم مقام الإطلاق. وهذه قضية ينبغي عدم الغفلة عنها. ثم إنه توجد في المقام مجموعة من التنبيهات نشير إليها كما يلي. التنبيه الأول: ذكرنا أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام البيان، وذكرنا أنه كيف يمكن إثبات ذلك وفي مقام الجواب نقلنا عن المشهور أنهم تمسكوا بالأصل العقلائي، وادعوا أن العقلاء يبنون على أن كل متكلم هو في مقام البيان، إلا إذا دل الدليل على الخلاف. وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره تمسك بالظهور الحالي لكل متكلم، ونحن أشكلنا وقلنا إنه تارة يتضح من خلال القرائن أن المتكلم في مقام البيان، كما في آية الوضوء. حيث أخذ سبحانه ببيان الأجزاء وتحديد كل جزء، وهنا لا نحتاج إلى الأصل العقلائي أو الظهور الحالي. وأخرى يظهر من خلال القرائن أنه ليس في مقام البيان، وهنا لا مجال للأصل والظهور. وثالثة وهو المهم: يفترض أن القرائن لا تدل على هذا ولا ذاك، ويشك أن المتكلم في مقام البيان أو لا. وهنا دعوى الأصل أو الظهور الحالي، أمر مشكل ولا نجزم بثبوت الأصل المذكور أو الظهور الحالي، في مثل حالة الشك. وهذا كله قد أشرنا إليه سابقا، والآن نريد أن نقول إن كون المتكلم في مقام البيان له احتمالان، أو فيه احتمالان. الأول أن يكون المقصود ما فهمناه من البداية أو في البداية، من أنه إذا لم ندري أن المتكلم هل هو في مقام البيان أو في مقام الإهمال والإجمال، فيدعى وجود ذلك الأصل العقلائي أو ذلك الظهور الحالي. وحينئذ يرد ما أشرنا إليه من الإشكال، وهو أن ثبوت الأصل أو الظهور المذكورين في حالة الشك أمر مشكل. الثاني، الاحتمال الثاني، قلت يشتمل على احتمال الثاني، أن يكون المقصود إننا لو جزمنا من خلال القرائن أن المتكلم في مقام البيان حتما، ولكن لم ندري هل هو في مقام بيان تمام مراده أو بعض مراده. فهنا يأتي دور المقدمة الأولى، ويأتي دور الأصل والظهور الحالي. فالأصل أو الظهور لا يراد، لا يراد التمسك بهما لإثبات، أنه أن المتكلم في مقام البيان. بل ذلك لا بد من إثباته. من الخارج والقرائن. وبعد أن يثبت ذلك يأتي دور الأصل والظهور لإثبات أن المتكلم في مقام بيان تمام كل المراد لا بعضه. وعلى هذا تكون المقدمة الأولى من وعلى هذا تكون المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هكذا، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هكذا ينبغي أن تصاغ، لا أن تصاغ، أن يكون المتكلم في مقام البيان. فكونه في مقام البيان لا بد من إثباته من الخارج، ومقدمات الحكمة تبتدئ بعد إثبات أن المتكلم في مقام البيان. وقد فسر السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الثالث صفحة 418 المقدمة الأولى بهذا التفسير الثاني، بل ربما يظهر منه نسبة ذلك إلى المشهور، وأن مقصود الأعلام في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هو هذا، أي إذا ثبت من الخارج والقرائن أن المتكلم في مقام البيان، فبعد ذلك إذا شككنا في كونه في مقام بيان كل المراد أو بعضه، ف فبالأصل أو الظهور الحالي نثبت أنه في مقام بيان تمام المراد. فآية الوضوء مثلا من خلال تفصيلها لأجزائه يثبت أن المتكلم في مقام بيان أجزاء وشرائط الوضوء. فإذا شككنا بعد ذلك في أنه في مقام بيان كل ما يرتبط بالوضوء أو في مقام بيان بعض ذلك، فبالأصل والظهور نثبت أنه في مقام بيان كل المراد. وبناء على هذا لا يرد الإشكال الذي ذكرناه سابقا، من أنه لا مدرك للأصل المدعى أو الظهور الحالي. فإن الإشكال المتقدم مبني على أن يقصد بالتمسك بالأصل أو الظهور إثبات كون المتكلم في مقام البيان، إنه في مثل هذا يتوجه ما أشرنا إليه. وأما بناء على هذا التفسير الجديد فلا يرد ما أشرنا إليه من الإشكال، بل يكون ما أشرنا إليه منسجما ومتلائما بحسب النتيجة. مع التفسير الثاني الجديد، ولعل بعض كلمات صاحب الكفاية تؤيد هذا التفسير الجديد. حيث ذكر في بيان المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، فذكر لفظ التمام، وهذا يوحي بإرادته للتفسير الثاني. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: إلى يوم السبت إن شاء الله غدا كما قلت عندي سفرة قصيرة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بابا.